بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ونجدد الترحاب في هذا الموسم الطيب في قيمنا مع الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، فحياكم الله دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله جمهورنا الكريم وأيضا برنامجنا وفريق الإعداد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن تكون حلقاتنا إن شاء الله مفيدة وممتعة.
اللهم آمين. نتحدث اليوم مشاهدينا الكرام عن غرس القيم عن طريق اللعب. يسرنا مشاركتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، فحياكم الله. بداية دكتور، لماذا الحديث عن هذا الموضوع، غرس القيم عن طريق اللعب، خصوصا الآن فترة الإجازة في للطلبة؟ يعني يأتي السؤال، لماذا الحديث عن اللعب وكيف أختار اللعبة وكيف يكون لهذه اللعبة أثر قيمي على الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي مصطفى، الآباء الأبناء والبنات هم حديث الآباء والأمهات، بل هم قضيتهم الكبرى. واليوم عندما نتحدث عن قضية اللعب، نحن نتحدث عن الفطرة الإنسانية. وعندما أعود بك إلى ذاكرة الماضي البعيد، عندما كنت أنت طفلا صغيرا وأنا كنت طفلا صغيرا، ربما أفضل اللحظات وأجمل اللحظات تلك اللحظات التي نمارس فيها اللعب. بل حتى لما كنا في أروقة المدرسة، عندما تأتي حصة اللعب المتمثلة في الرياضة أو في الكرة أو حتى في الخروج من الفصل إلى مكان آخر، ربما كانت النفسية كما يقال تتغير بشكل كبير جدا. إذن أنت تتحدث عن قضية التقاء فطري، جبل الإنسان على أن يشعر بنوع من المرح ونوع من الفرح، وبالتالي اللعب يمثل هذه الفطرة أو يلبي هذه الغريزة لدى الإنسان. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا أعتقد بأن اللعب فيه تفعيل للحواس، وهناك دراسات كثيرة جدا تشير إلى قضية تلقي الإنسان للمعلومة والتفاعل مع تلك المعلومة، وأنه كلما تفاعلت أكثر من حاسة مع تلك المعلومة، كلما كان ذلك أدعى لتناغم الإنسان معها وترسيخها في ذهنه، وبالتالي الشعور بالأريحية في تلقي تلك المعلومة. اللعب يفعل الكثير من الحواس. اليوم عندما يمارس الإنسان لعبة، والطفل يمارس أي لعبة من الألعاب، فهو سيعمل بعقله وبيديه، أحيانا بقدميه، وأحيانا بالذوق، وأحيانا بالشم، وغير ذلك من الحراك. أضف إلى ذلك أنه يفعل قضية العمل الجماعي، والإنسان مجبول على قضية الجماعية. يعني لما يقولون علماء الاجتماع بأن الإنسان كائن اجتماعي، يعني لا يستطيع أن يعيش بمفرده بأي حال من الأحوال. حتى لو وضعت الإنسان في أقصى الغابات، فإنه سيحاول أن يكون بيئة من بيئته، ولو كانت بيئة الغابة، ربما يتصاحب مع الحيوان ويتقارب مع بعض كائنات الغابة.
خصوصا دكتور في هذا الزمن، في بعض الأوقات اللي يكون فقط مع الولد هو الجهاز،
صحيح،
فبالتالي صحيح، يفقد أي يعني لعبة جماعية، يفقد هذه المتعة معه.
صحيح، وهذا يعني يزيد من الإلحاح الشديد على الحديث عن الألعاب الجماعية والحركية والذكائية، لأننا اليوم أمام تحدي كبير. التحدي الذي أصبح أمام أبنائنا وبناتنا، أمام أبنائنا وبناتنا اليوم، هو أنهم يغلقوا على أنفسهم تلك الغرف، ثم يقفون أمام الشاشات التي تنقلهم إلى عالم افتراضي، فلا نستطيع أن نحكم على من يلعب معهم ولا كيف يلعبون وماذا يتلقون حتى من كلمات ومن معاني ربما تكون هادمة لكثير من القيم. لاحظ أيضا أخي مصطفى بأن القضية في اللعب قضية تفعيل للدورة الذاتي، والإنسان دائما وأبدا يحب أن يكون جزء من عملية التفاعل.
نعم.
يعني أنت عندما تكون جالس أمام شخص وهو يتحدث فقط وأنت تستمع، قد تشعر في لحظة من اللحظات بالملل.
نعم.
ولذلك حتى في الشريعة الإسلامية، لما كان السياق الموقف أن الإنسان يتحدث والآخر يسمع بالحكم الشرعي كما هو في خطبة الجمعة، جاء الأمر بتخفيف خطبة الجمعة، وأن الإنسان يقتصر على الكلمات اليسيرة وإن من مئنة الرجل أو من فقه الرجل أن يقصر خطبته وأن يطيل قصر خطبته وطول صلاته كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
نعم عليه الصلاة.
لأن العملية هنا أحادية الطرح، شخص يلقي والآخر يستمع، لكن عندما يتفاعل الإنسان ويفعل دوره الذاتي يشعر بنوع من الارتياح والتناغم. هذا أيضا مما يعني يدفعنا كثيرا للحديث عن قضية اللعب. أيضا الألعاب فيها تحريك للجانب العقلي، لأن فيها إثارة وفيها تحدي. أحيانا تجد بعض الأولاد والأطفال عندما يلعبون ألعاب البلاي ستيشن غير، ترتفع الأصوات فجأة، يصرخون فجأة عندما يحققون شيئا ما أو يجتازون مرحلة ما يصرخون، وبالأيضا عندما يخفقون في تحقيق مرحلة ما يتفاعلون.
نعم
أيضا
نعم.
فتشعر بأن القضية لها ارتباط كبير جدا بجانب العقل وبجانب الفكر والإثارة والتحدي، وهذه قوة دافعة للحديث عن قضية الألعاب. أيضا أخي مصطفى، اليوم الطاقات الموجودة في النفس البشرية باختلاف أعمارها تحتاج إلى توظيف وإلى استفراغ الجهد والطاقة. التوظيف أنه أحيانا يوجد من الأطفال والأبناء ما لديه حركة ونشاط ويريد أن يخرج هذه الحركة والنشاط، يريد أن توظف طاقته، فعندما لا يجد مكانا آمنا مناسبا يتناسب مع ألعاب تعزز هويته وقيمه ومبادئه سيلجأ إلى الطريق الآخر، هو سيلعب لا محالة. يعني قضية أن أنتزع منه قضية اللعب بالكلية هذا قد لا يكون حاضر الذهن تماما، لا سيما أنه يعيش في بيئة يعني فيها كل هذه المعطيات، وهو أيضا يتناغم مع فطرته ومعطيات عمره أو مراحله العمرية.
لكن وبالتالي صحيح أنه يعني ينظم هذه العملية
صحيح
بحيث تكون في إطارها السليم.
صحيح، يعني كوننا ننظم، كوننا نستهدف بعض الألعاب المناسبة، كوننا نشارك، هذا هو الهدف من هذه الحلقة أساسا. يعني نحن لا نتحدث اليوم عن قضية اللعب على أنها يعني على أن نحول الجادين إلى منطقة اللعب، نحن نريد أن نحول الذين يلعبون في غير الشيء الهادف إلى ألعاب هادفة يكون فيها نوع من الفائدة الحقيقية وأن تعود عليهم بشيء حقيقي. أمر أخير أعتقد أنه في غاية الأهمية أيضا أخي مصطفى، العلاقة بين المربي والمتربي يجب أن تكون علاقة متقاربة. أحيانا نحتاج إلى كسر الحواجز، وكسر الحواجز لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعضيد العلاقة وتمتينها، وهذا التمتين يتطلب المشاركة والمصاحبة والمعايشة. جزء من المعايشة التي يسعد بها ذلك الابن وتلك البنت هو عندما أشاركه وأقاسمه في هواياته المتمثلة في اللعب وغير ذلك. اليوم عندما أشارك ابني أو ابنتي أو أشارك أخي الصغير أو أختي الصغيرة في بعض ألعابه هي رسالة واضحة بأنني أحبك وأهتم بك، ولأنك تمثل قيمة عندي نزلت إليك وشاركتك في اللعب.
نعم.
وأعتقد بأن كل هذه الدوافع دوافع نبيلة حقيقة، وتجعلنا دائما وأبدا نفكر فعليا بأن القضية ليست قضية لعب في ذات اللعب. الأمر الأخير الذي أختم به في قضية الأهمية ولماذا الحديث عن قضية اللعب، وأنت ذكرته في البداية، بأننا أمام مساحات طويلة من الوقت ومن الفراغ، والفراغ قاتل وسلاح ذو حدين.
نعم.
فإما أن يكون لنا أو علينا. اليوم كثير من أولياء الأمور يقولون ماذا نعمل مع أبنائنا وبناتنا. نعرف سابقا بأنه أحيانا في فترة الصيف تكون هناك برامج سواء في تنمية الذات، تطوير الذات، دورات تدريبية، أنشطة رياضية.
نعم.
الآن في ظروف كورونا ربما يعني قضية التجمعات وغير ذلك.
نعم.
يعني ربما أعاقت إلى حد ما، صحيح في بدائل إلكترونية لكن ربما أحيانا لا تلبي الاحتياجات بشكل كبير جدا. هنا يبرز الدور الهام أو المهم على الأسرة أن تقدم منتجا يمثل المتعة واللعب والترفيه من جهة، ويمثل القيمة وتعزيزها وتمتينها من جهة أخرى،
ويناسب الأبناء يعني في هذه المرحلة المهمة جدا.
صحيح.
أنتقل دكتور إلى المنهج النبوي، يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام هو المربي الأول؟
صحيح.
يعني في بناء وغرس القيم وخصوصا حتى في جانب اللعب. نعم. يعني أنا
صحيح.
أذكر في حلقات سابقة خصصنا عن استراتيجية اللعب
صحيح.
في بناء وغرس القيم
صحيح.
وكانت يعني حلقة رائعة واستعرضنا بعض
صحيح.
الخطوات
صحيح.
العملية
صحيح. يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هذه المنهجية المتكاملة يزرع في أنفسنا كمال هذه الشريعة وجمالها وروعتها ومناسبتها لكل زمان ومكان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم من الدافع البشري، من العنصر البشري.
نعم.
الذي لا يمكن أن ينفك عن بشريته، فهو عندما يتعامل مع الطفل الذي يعرف عليه الصلاة والسلام بأنه يحتاج إلى اللعب يتعامل معه بما يتناسب معه في قضية اللعب، وهذا الذي يعني ورد عنه عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف. ربما أذكر من المواقف التي أشار إليها بعض العلماء كما جاء في كتاب الإصابة لابن حجر وغيره، قضية أن أطفال الصحابة كانوا يلعبون في المدينة لعبة البيع والشراء، وكان عبد الله بن جعفر يبيع لعبة يعني اللعبة عبارة عن بيع، كما نحن نسميه اليوم التاجر الصغير أو شيء من هذا القبيل، فيلعبون. فمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك له في بيعه، اللهم بارك الله له في بيعه. لاحظ الآن
وهي لعبة،
وهي لعبة يعني نحن اليوم في بعض المحاضن التربوية وأيضا في المدارس وغيرها يعني يحاولون أن يعملون نوع من المحاكاة لما يسمى بالتاجر الصغير أو طبق اليوم أو مشروع المستثمر أو ريادة الأعمال عند الأطفال، فيحاولون يعملون شيء من المحاكاة على أنه يبدأ مشروعا. بعض المشاريع تكون حقيقية أنه يأتي بشيء ويبيعه في المدرسة ويبيعه في المحضن التربوي من أجل أن يتدرب على البيع والشراء. هذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الجميل في الموضوع هو أنه عليه الصلاة والسلام وجه بقيمة أثناء اللعب اللهم بارك له في بيعه، يعني حتى ربط هذا الطفل الصغير الذي يلعب لعبة البيع والشراء بأن تحقيق البركة الكاملة إنما يكون من الله عند الله جل في علاه. وبالتالي وهو طفل صغير يتعلم وهو يلعب، كان الآن يلعب لكنه يتعلم بأنه إذا ما أراد البركة في ماله وفي صحته وفي تجارته وأن يكون تاجرا كبيرا في السوق فهو بحاجة إلى البركة من الله جل في علاه. الجميل في هذا الموقف أنه عليه الصلاة والسلام لم ينتقدهم، لم يعنفهم، لم يمنعهم.
أنا هذا اللي أقوله دكتور، في بعض الآباء يعني بعض الآباء يعني يدخل يعني يرفض تماما فكرة اللعب.
صحيح.
اقرأ احفظ اعمل يعني.
بل أنا وجدت أبعد من ذلك، يعني بعض الآباء أو بعض الأمهات من حرصهم الزائد، وأنا هنا لا نقلل من هذا الاهتمام لكن نريد أن نؤكد على التوازن. انتهت المدرسة تقول أنا الآن جبت كتب الصف القادم وأريد أن أحفظ ابنتي أو ابني كل المطلوب في العام القادم فيكون جاهز حتى إذا دخل العام الجديد نكون نحن مرتاحين. قلت يعني يا أخي الآن ما الذي وضع الإجازة؟ الذي وضع الإجازة هو أن يكون هناك فواصل. لا أعني أن الإجازة يجب أن تتجه ناحية اللعب أبدا، لكن يمكن أن ننمي مهارات أخرى. يعني أنا أريد أن الإبن يشعر بأنه بالفعل انطلق من مهارة إلى مهارة إلى مهارة، أما أنني أجعله في كثافة حسية عالية من قضية التعلم المركز أخشى في لحظة من اللحظات أنه يكره التعليم ويكره المدرسة ويكره التدريس. وفعلا حصل هذا مع بعض الإخوة عندما يعني ذكر لي هذه القصة، قال والله صدقت حصل مع إحدى بناتي أننا كنا نضغطها بهذا الأمر حتى وصلت لمرحلة أنها كرهت الدراسة، فلما جاء وقت المدرسة وفتح الأبواب قالت ما أريد أن أذهب، لأن هي الآن في الصيف كانت في مدرسة أصلا مدرسة بيتية
فرضت
عليها الكتب وألزمت بقضية الدراسة. إذن في هذا الموقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ربما نلمس ملحظين. الأول أنه أيد لعب الأطفال، واحد. اثنين شاركهم لأنه دخل وقال وتكلم. ثالثا ربطهم بالقيمة، ربطهم بقضية البركة بقضية مراقبة، لأنه أساسا اللهم بارك له في بيعه إذن البركة من عند الله، إذن لابد أن أبيع حلالا، لابد أن أتعامل بالحلال، لابد أن أكون تاجرا مباركا، البركة لا تأتي إلا بالحلال، وهكذا عشرات المعاني العميقة التي حصلت في هذه القصة. ولذلك دائما ما أدعو إخواني وأخواتي أن يتأملوا بمزيد من البصيرة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا موقف. الموقف الآخر لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على أطفال الصحابة هم في المدينة يلعبون لعبة الحرب، بعضهم يحملون الرماح وبعضهم يحملون السيوف، ودخل مع الذين يحملون الرماح وقال ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا، يذكرهم بأبيهم إسماعيل عليه السلام الذي كان معروفا بالرماية. فقال أهل السيوف، طبعا سيوف من خشب ورماح من خشب، قال أهل السيوف يا رسول الله كن معنا، يعني تعال معنا في صفنا. قال ابدأ وأنا معكم جميعا. بدأ عليه الصلاة والسلام يمارس قضية اللعب مع الأطفال، ولاحظ أنهم في مكان عام وهو وسطهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لم يقل أن هذا يخدش من قدر النبوة ولا ينزل من مكانته وعقله وحكمته بين الناس، لم يلتفت إلى هذا أبدا، بل علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن لهذا الطفل حق، والمدخل على هذا الطفل هو مدخل مما يرغب وبالطريقة التي يأنس بها. ولذلك لاحظ الآن كم من الصحابة شاهدوا هذا الموقف، وكم من الصحابة نقلوا هذا الموقف، وماذا تعلم الصحابة من هذا الموقف قبل أن يتعلم الأبناء من هذا الموقف. أنا أعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أعطى درسا لكل الصحابة بأن لهذا الطفل حق أن تقف معه وأن تلعب معه وأن تحدثه عن لعبه وأن تشاركه اهتماماته وأن تمرر العبارات القيمية الجميلة أثناء اللعب. يعني لما يربطهم بإسماعيل عليه السلام هو ربطهم بجدهم الذي رمى وأن الرماية فيها قوة وأن القوي القوة أمرها عظيم وهي من القيم يعني الجميلة التي يتحلى بها الإنسان. فأيدهم عليه الصلاة والسلام على هذا اللعب وشاركهم. ولذلك هذه رسالة حقيقة لكل الآباء والأمهات بأن هذا هو منهج محمد عليه الصلاة والسلام في قضية المشاركة مع الآخرين. بل أبعد من ذلك أخي أبو هشام، عندما على سبيل المثال كان يلعب مع الحسن والحسين وكان ربما يعني يصعدان عليه وكان يقول نعم الجمل جملكما كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصعدون عليه كأنه جمل ويمشي على الأربع يعني على اليدين والركبتين يحملهم داخل البيت. أنا أتخيل الآن وأنت تدرك معي جيدا بأن عشرات القصص والمواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس كانوا يقفون أمام هيبته بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم. لما كان يقف الرجل في مكة في فتح مكة ترتعد فرائصه أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال هدئ من روعك إنما أنا ابن أم كانت تأكل الحريد في مكة أو تأكل الثريد أو يعني تأكل ما اللحم الناشف كما قال العلماء. لاحظ الآن أنه عليه الصلاة والسلام مهاب من كل الناس مهاب، ومع ذلك كان أمام الأطفال ينزل ويلعب ويحملهم على 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 ظهره ويقول نعم الجمل جملكما. أليست هذه معاني عميقة في قضية اللعب والقرب من الأطفال؟ طبعا في هذا الموقف ربما في هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام لم يمرر قيمة معينة مباشرة بقدر ما مرر المحبة والألفة والمودة وفتح آفاق التناغم بينه وبين الحسن والحسين. بل أبعد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام خرج الحسن والحسين وهو يصلي وجاء وقت سجوده وصعد على رقبته أو على ظهره فأطال السجود عليه الصلاة والسلام أطال السجود حتى أن بعض الصحابة ظن أن الوحي تنزل عليه أو أنه عليه الصلاة والسلام قد يعني نزل عليه ملك الموت، فرفع رأسه فرأى أن الحسن أو الحسين قد يعني صعد على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من الصلاة قالوا يا رسول الله أطلت الصلاة؟ فأخبرهم قال إن ابني حسينا هذا ارتحلني يعني جعلني كالراحلة وإني خشيت أن أرفع رأسي قبل أن يقضي لعبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حتى في قضية العبادة حتى في هذه اللحظة قدر عليه الصلاة والسلام أن للطفل حقا يمارسه وهو اللعب وبالتالي أعطاه هذا الحق.
أعطاه هذا الحق.
يعني اليوم إذا صلى الإنسان في بيته السنة على سبيل المثال
ومر
أمامه طفل بدون أن ينتبه أحيانا يسحب الطفل سحبة قوية جدا حتى لا يقطع الصلاة. على سبيل أنا لا أريد أن أتحدث عن حكم قطع الصلاة أو عدم قطع الصلاة، لكن أتحدث أحيانا عن قضية التعامل القاسي مع الطفل الذي يمارس شيئا طبيعيا هو لا يفهمه أحيانا أو ربما يستمتع به أحيانا. يعني أحيانا يستمتع أن يمسك شيئا ويلعب بشيء. جاء إلى النبي عليه الصلاة وقت الصلاة وارتحل يعني صعد عليه والنبي عليه الصلاة والسلام إماما بالناس وخلفه الكبير والصغير وذا الحاجة كما ثبت في الحديث الآخر، ومع ذلك قدر عليه الصلاة والسلام هذا الموقف لذلك الصبي. لم تكن القضية محصورة على الحسن أو الحسين تقديرا لهم، بل كان هو درس للأمة. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل رسالة لكل الأمة، هؤلاء الأطفال نحتاج أن نقترب منهم، أن نتعايش معهم، أن نتشارك معهم، أن نلعب معهم، أن نعيش تفاصيل حياتهم، وآنذاك نستطيع أن نمرر ما نريد من آداب ومن قيم ومن أخلاق في اللحظة التي يشعرون بأننا قريبون جدا منهم.
جميل، بارك الله فيك. إذن لمن يشاهدنا الآن يعني دكتور، يعني متى يبدأ مع الأولاد؟ من أي فئة عمرية؟ يعني يقول والله لسه أولادي صغار لسه، أو والله أولادي كبار ما يعني صاروا، لأي مرحلة يعني من عمر كم إلى كم؟
أنا ما أعتقد بأن للاعب مرحلة محددة. مجرد أن يبدأ الطفل الصغير يعني يستخدم حواسه فهو قد دخل في منطقة اللعب، ونحن جميل. بصفة عامة نجيد في المراحل الأولى من شهوره الأولى نجيد هذه القضية بل نفرح بها. ألا ترى الآباء والأمهات والكبار والصغار والإخوة والأخوات يقفون أمام الطفل الصغير يحاولون أن يحركون أمامه أشياء وينادونه أن يلعبون معه، فهذه جبلت عليها النفوس. فالبدايات أعتقد بمجرد أن تكون هناك حواس تتفاعل فسيبدأ الناس بالتفاعل.
وكل هذه الألعاب لها أثر على الطفل
100%. لكن التلقي القيمي، التلقي القيمي ربما يبدأ من سن السنتين، هذه حقيقة يعني. نعم. لأنه من سن السنتين أو من عندما يبلغ الطفل سنتان، هنا يبدأ يعني في قضية ارتفاع مستوى الوعي والإدراك، فيمكن هنا أن تكون بعض الألعاب التي تساعد على عملية تعزيز بعض المبادئ، بعض القيم، الاحترام، الأمانة، الصدق، التعاون إلى آخره. فمن هذه المرحلة ربما يبدأ التركيز بشكل عالي جدا على المناحي القيمية. أما إلى متى فأنا لا أعتقد أن له نهاية. صحيح أن الإنسان كلما تقدم به السن يعني انخفض لديه هذا الدافع ناحية اللعب، لكن يظل فيه نفس الطفل كما يقولون. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة وهي كبيرة في 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 السن، وهو أيضا تقدم به العمر، لأنه لما سابقته هي طفلة سبقت، لكن لما حملها اللحم هذا يعني أنها تقدمت في السن، فسبقها عليه الصلاة والسلام قال هذه بتلك. المسابقة كانت هنا نوع من عملية اللعب والمرح وإدخال المرح على أو الفرح أو السعادة على الزوجة. فبالتالي ليس هناك وقت محدد أو للنهاية، متى ما كان أبنائك وبناتك حولك وتستطيع أن تشاركهم بعض الألعاب بطريقة أو بأخرى تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ومرحلتهم العمرية، أعتقد أن هذا سيخدم بشكل كبير جدا.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. نستأذنكم في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام، ومن ثم إن شاء الله نعود إليكم.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
ما كل هذه الألعاب يا ميدو؟
إنها ألعاب جميلة كثيرة خطيرة.
ولما لا تضعها بجانبك حتى لا تؤذي أحدا؟
تؤذي أحدا؟ منذ متى والألعاب تؤذينا؟
الإهمال وعدم النظام هو الذي يؤذي يا ميدو.
وهل أنا مهمل وغير منظم يا زيدو؟
من يترك ألعابه في كل مكان فهو غير منظم، فالألعاب مثل بقية الأشياء يجب أن يكون لها مكان خاص بها حتى لا تضيع منك أو يحدث بسببها أي ضرر.
وأين الضرر في انتشار الألعاب في كل مكان؟ هل وجدت ضرراً حين مشيت بجانب الألعاب هكذا؟ أجبني يا زيدو، هل من ضرر؟
الإجابة لديك الآن يا ميدو، هل يسبب الإهمال ضرراً حقاً؟
نعم، ولن أكون مهملاً أبداً.
بالنظام أصدقائي تصبح حياتنا أفضل وأجمل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، وكما شاهدنا في هذا الفاصل القصير من بالتعاون مع عالم زيدو، وهو منصة إلكترونية تعليمية للأطفال فيها قصص مفيدة وألعاب وغير ذلك من الأمور المفيدة لأبنائكم. يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني زاد وورد على منصة عالم زيدو. حياكم الله مجددا دكتور في هذه الحلقة. قبل أن نتحدث إلى المحور القادم معنا، هناك مشاركة عبر الواتساب جاءتنا، لعلنا نشاهدها ثم نواصل حديثنا. هل هي جاهزة المشاركة؟ طيب دكتور، لعلها إلى أن تجهز إن شاء الله المشاركة. نتحدث عن اللعبة، صناعة اللعبة داخل الأسرة، من يكون مسؤولا عن صناعتها وتجهيزها للأبناء؟
طبعا صناعة الألعاب هي فن، وبالتالي من يصنع اللعبة هو من يمتلك مقومات صناعة اللعبة. فإما أن يكون الأسرة أو أفراد الأسرة أو أحد أفراد الأسرة لديه هذه المهارة ويمتلك هذا الفن، فيستطيع أن يصنع بعض الألعاب ويعمل عليها ويحتاج إلى مقومات سنتحدث عنها، أو أنه يلجأ إلى الألعاب الجاهزة كما ذكرت أنت الآن في منصة عالم زيدو أو غيرها من المنصات الكثيرة جدا التي تقدم ألعابا تحوي على المبادئ وعلى القيم وتحافظ على هوية الطفل إن صح التعبير. لكن عندما نتحدث عن الصناعة الداخلية في البيت، يعني من يصنع اللعبة داخل البيت أو من يحاول أن يصنع الألعاب حتى في المحاضن التربوية، أنا أعتقد بأنه ذلك الشخص الذي يمتلك مجموعة من المقومات أو مجموعة من الكفايات أو من المهارات أو من الأساسيات أو من الجدارات، سميها ما شئت، لكن في الأخير لابد أن يكون لديه قائمة من التأهيل لبناء الألعاب. وهنا أنا هنا أتكلم سواء كانت ألعاب حركية أو كانت ألعاب ذكاء فيها نوع من الإثارة ومن التحدي. أنا أعتقد أن أول قضية أو أول مقوم مهم جدا لمن يصنع اللعبة هو أن يكون مقتنعا بأن الألعاب يمكن أن تستخدم كوسيلة في غرس القيم. هذه القناعة الأولية يجب أن تكون حاضرة في الذهن، فإذا ما كانت هذه القناعة حاضرة أخشى من أمرين: الأول، إما أن يكون ماهرا في صناعة الألعاب التي لا تخدم القيم وربما تكون مضادة للقيم، أو أنه من البداية لا يفكر أصلا في صناعة ألعاب قيمية باعتبار أنه ليس مؤمنا بفكرة بأن اللعب ربما يعزز القيم. فنحتاج إلى القناعة، والقناعة كما ذكرناها الآن عندما تحدثنا عن الأهمية وتحدثنا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يفترض أن كل من سمعنا في بداية الحلقة تتكون لديه قناعة كاملة بأن الألعاب لها دور عميق جدا في تعزيز القيم. الأمر الثاني، يجب أن يمتلك الملكة والخبرة. الملكة والخبرة أخي مصطفى لا تأتي بين ساعة أو بين ليلة وضحاها، هي تأتي من خلال مزيد من القراءات، الاطلاع، البحث عن أساسيات بداية الألعاب، طريقة بناء اللعبة. هذه قضية جدا مهمة. يعني أنا عندما أطلع على عشرات أو مئات أو آلاف الألعاب الحركية أو الذكائية الموجودة على الويب سايت أو الموجودة في المكتبات أو غير ذلك، سيتكون لدي خبرة في قضية البناء الفني للعبة. جميل. فهنا أستطيع أن أنطلق إلى بناء بعض الألعاب وأكيفها أو أربطها أو أدمج فيها القيم. أما إذا لم تكن لدي خبرة سواء بالممارسة المباشرة أو بالقراءة الإثرائية المعمقة، يعني ثق تماما أنا لا أستطيع أنا ذاك أن أبني أي لعبة أو أقدم أي منتج جميل مغري للفئة المستهدفة. الأمر الثالث من المقومات المهمة لغرس أو لمستخدم الألعاب أو صانع الألعاب كوسيلة لغرس القيم، أن يكون ملما إلماما كبيرا بخصائص النمو، خاصة خصائص النمو العقلية وخصائص النمو الحركية، لأنه هذين النوعين من الخصائص لهم علاقة وطيدة وعميقة بشكل كبير جدا 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 فيما يتعلق بقضية صناعة اللعبة. الجانب العقلي مهم جدا في صناعة اللعبة، لأن أنا أحتاج إلى إثارة وإلى تحدي وإلى نوع من الحماس، فعندما أبني لعبة فيها عمق وتحدي أكثر من المتوقع أو فيها تعقيدات يحتاج الإنسان إلى مزيد من التفكير فيها لا تتوازى مع الخصيصة العمرية لذلك الطفل، يعني أكبر من مستواه، لن يستمتع بها. وربما مباشرة يرميها أو يتركها.
إذا كان دكتور ليس عنده اطلاع على المجالات هذه، كيف يمكن أن يعني يبني هذه اللعبة أو يطلب مساعدة من أحد؟
وهذا هو الأمر، أنا ذكرت لك في البداية أن الإنسان إما أن يكون يمتلك أو لا يمتلك المهارة. إن كان يمتلكها فهذه أساسيات المهارات ذكرت بعضها الآن لا زلت أكملها، أو لا يملكها أو لا يمتلكها يذهب إلى الأشياء الجاهزة، المنصات، الكتب. واليوم المكتبة العربية بالمناسبة لو دخل الإنسان أي مكتبة سيجد عشرات الكتب التي تتحدث عن الألعاب التربوية، الألعاب التدريبية. جميل. وحقيقة غذيت الساحة بالكثير من المناشط، خاصة الذين يعملون في مجال التدريب ومجال التدريس. يعني لو تسأل الآن أي معلمة أو معلم ربما يحكي لك عشرات الألعاب الحركية التي يطبقها داخل الفصل الدراسي لأنه أساسا يمارسها بشكل مستمر. فهذا قد يعني يساعد الإنسان على أن يكون لديه هذه الملكة. إذن القراءة والاطلاع والمشاهدة واليوم المعرفة ليست صعبة، الوصول للمعلومة ليست صعبة، تستطيع اليوم أن تدخل إلى 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 العالم الافتراضي وتبحث في محركات البحث كما تريد وتخرج بنتائج مذهلة في هذا الجانب. المقوم الثالث أو دعني أقول الرابع، ما أدري فين وصلنا، لكن قضية امتلاك الإبداع، تكوين اللعبة، بناء اللعبة حتى لو لم تكن اللعبة هذه لعبة عقلية، يعني هي لعبة حركية على سبيل المثال، تحتاج إلى خيال. يعني أنا يعني مثلا أنا أفكر في الاستوديو هذا، عندك أنت مثلا هذه الفازة الموجودة وعندي هذه الفازة، هل أستطيع الآن أنا أني أخترع لعبة حركية مثلا بعد ما ننتهي من البرنامج أنا وأنتم المصورين أبو أحمد والمجموعة كلنا نلعب بها؟ هذا يحتاج إلى خيال، يحتاج إلى تفكير. التفكير الإبداعي هو مهارة مكتسبة. الدورة التدريبية الاحتكاك بمبتكرين ومخترعين وأصحاب خيال واسع يبني لدى الإنسان الابتكار ويوصله إلى مجموعة من مهارات الابتكار، على رأسها ما يسمى بالتفاصيل. يعني المبتكر عادة يستطيع أن يعطيك تفاصيل التفاصيل. يا أخي أنا أستطيع من هذه الفازة الآن أنني أفكر في لعبة معينة ونبدأ يعني نمارس فيها عملية التحدي. صحيح. على سبيل المثال، ونفس الحكاية في كل الأدوات المتاحة. إذن قضية الإبداع أنا أعتقد أنها يجب أن تكون حاضرة وبقوة. المقوم الخامس أن يمتلك قضية التحفيز، يعني أن تكون مهارة التحفيز لديه حاضرة، لأنه عندما يبني اللعبة ولابد أن يكون في أجزاء اللعبة ما يجعل الإنسان يتحمس ويتحفز لإكمالها. ألا ترى أحيانا أخي مصطفى أن الإنسان يلعب مع أولادي لعبة معينة هو يأتي بها أو شيء لا يكملونها، يعني في منتصف اللعبة خلاص خلاص يا بابا خلاص يا بابا لأنها لم تتناغم معهم تماما، وبالتالي يعني حنكمل يا بابا حتعيدها يا بابا مرة ثانية، في حين أنك تجد المستمتع يقول متى نعيدها يا بابا كمل يا بابا. لذلك هنا الذي يريد أن أوصله كرسالة بأن وجود التحفيز والحماس وصناعة الإثارة والتحدي أنا أعتقد أنه مهم جدا. آخر قضية أريد أن أختم بها هي قضية أن يكون لديه مهارة عالية في إيجاد توازن ما بين الحماسة دون أن تصل إلى الصراع والاصطدام، لأنه للأسف الشديد أحيانا أنا أرفع درجة الحماس لكن يؤدي إلى صراع وإلى اصطدام وإلى ربما أحيانا يعني تنتهي اللعبة بالخلافات
بين الرابح والخاسر
فمن المهم أنني أصنع التوازن الذي هو يحقق الحماس، لأن الحماس وقود الألعاب أصلا، وبالمقابل أيضا يعني أخرجه بمخرج لا يشعر الناس فيه بالألم، ولا تنتهي القضية إلى حزبين ربما يتقاطع أصلا ولا يكمل حتى اللعبة بسبب هذا الخلاف. هذه بعض المقومات الأساسية. ومرة أخرى الدربة ثم الممارسة هي التي تساعد الإنسان على أن يصل إلى ما يريد.
أعتقد من خلال الآن الشبكة وهناك مواقع إلكترونية. صحيح. عديدة. صحيح. متخصصة في هذا المجال. استأذن دكتور نستمع إلى هذه المشاركة من الأستاذ أحمد عسيري ثم نواصل وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بمشاركة في هذا الموضوع المهم جدا، وهو موضوع اختيار الألعاب التي تساهم في بناء الأخلاق، وأيضا تساهم أيضا في أن يكون لدى الابن حصانة ذاتية من أي لعبة قد تخدش حياءه وأخلاقه، وقد أيضا تتحول إلى خطر على دينه وعلى أخلاقه. ولذلك يلزم المربي في المنزل أن يكون قريب من أبنائه لمشاهدة الألعاب التي هم يمارسونها ومعالجتها بطريقة تربوية، فيستخدم الألعاب التي فيها تعاون، يستخدم فيها الألعاب التي فيها وفاء للمجتمع، يستخدم فيها الألعاب التي فيها احترام للأب وتقدير للكبير ورحمة للصغير. كل هذا سيساهم في بناء أخلاق الابن، وأيضا قرب الأب من رعيته سيكون صمام أمان لمعالجة أي لعبة فيها خطر على الأبناء.
شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة أستاذ أحمد عسيري من السعودية على هذه المشاركة. وكما ذكر دكتور يعني هناك فوائد كبيرة، موضوع الاحترام الرحمة.
صحيح.
التحفيز.
أول شيء شكرا لأستاذ أحمد، هو أشار إلى قضية مهمة جدا ربما ليست في سياق صناعة اللعبة بقدر ما هي قضية أيضا القرب من الأبناء لحمايته من ممارسة ألعاب خادشة.
نعم.
اليوم التحدي الأكبر الذي ما يعني يواجه الآباء والأمهات، ولابد أن نعترف به، أن البدائل التي فيها يعني نفس مستوى الإثارة والتحدي الذي يجدونه في الألعاب الأخرى لا زالت إلى الآن ليست متوفرة على الساحة بشكل كبير جدا، وهذا ربما يحمل القائمين على شركات الألعاب وعلى الجيمز، يعني شركات الجيمز وغيرها، خاصة ممن يحملون القيم والمبادئ، أنهم يبدأون على صناعة ألعاب منافسة قيمية تحافظ على قيم المجتمعات، على عاداتهم، على هويتهم، على مبادئهم، على أعرافهم، على دينهم أيضا، على وطنيتهم، لأن هذه القضايا في غاية الأهمية. وأشار أيضا لقضية القرب والمصاحبة والمعايشة، لأنه هذه ستكشف أشياء كثيرة جدا. يعني بعض الآباء يقول يا أخي أنا والله اكتشفت أن ابني تغيرت ألفاظه فجأة وما أعرف إيش السبب، فلما فتش. صحيح. وجد أن السبب هو الألعاب الافتراضية التي يلعبها مع آخرين، فبدأ يلتقط منهم بعض السباب، يعني بدأ يسب، بدأ يشتم. نعم. بدأ كذا إلى آخره، بسبب أنه أصبح يلتقط مثل هذه العبارات. على كل الاعتبارات أنا أعتقد بأن أي أمر يستعين الإنسان فيه بربه أولا ثم يضعه هدفا يعمل عليه سيصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق ذلك الهدف. لاحظ أنه مهما أغرق الإنسان في البرامج الإلكترونية أو الافتراضية إلا أن فطرته تدفعه إلى أن يقابل الآخرين ويلعب اجتماعيا، يعني هو الفطرة حاضرة تدفعه إلى أن يلتقي وجها بوجه بمن يلعب معه. فأنا على قناعة بأنه متى ما صنعت الأسرة مجموعة من الألعاب الحركية والذكائية والعقلية بين فترة أخرى لأبنائها وبناتها، هم سيسعدون بهذا اللقاء وسيكونون حريصين جدا عليه. المهم أن يكون هناك هم يعملون عليه.
نعم، بارك الله فيك. ننتقل دكتور إلى كيفية التطبيق، يعني الخطوات العملية، لعل الآن اللي يسمعنا يريد أن يصنع لعبة لأولاده. صحيح. ويحقق منها الهدف، يغرس فيها قيم. صحيح. كيف يبدأ؟
يعني أنا أعتقد بأن صناعة اللعبة مثل ما مر علينا في كثير من الحلقات تمر بخطوات. الخطوة الأولى أنا أعتقد أنها هي خطوة ما يسمى بالتجهيز لفكرة اللعبة. التجهيز يعني باختصار شديد أن ذلك الإنسان يريد أولا أن يستحضر القيمة التي يريد أن يعززها. فنحن الآن على سبيل المثال لو أردنا أن نعزز في أبنائنا وبناتنا قيمة الصدق، فيجب أن نستحضر القيمة بشكل أولي حتى نعرف ماذا نريد أن نعزز، أو قيمة الطموح على سبيل المثال. ثم أحيانا نحتاج أن نعرف ما هو المؤشر السلوكي المفقود في القيمة الذي سأركز عليها أيضا داخل اللعبة. عندما أقول المؤشر السلوكي حتى يعني يفهمنا من يتابعنا الآن، أنا أتحدث عن الممارسات العملية. يعني لما أقول طموح، طب ما الذي يؤكد على وجود الطموح في نفس ذلك الابن؟ لابد أن يكون هناك ممارسة عملية تطبيقية تؤكد على وجود الطموح. فما هي الممارسة التي يرغبها الوالدان أن توجد في الابن أو البنت حتى يشعرون بأن قيمة الطموح موجودة؟
موجودة.
على سبيل المثال قضية الاطلاع، السؤال، حضور الدورات وغير ذلك.
نعم.
أحدد المؤشر، أحدد القيمة، ثم يحتاجون إلى قراءة معمقة عن القيمة نفسها التي يريدون أن يغرسون. اكتشفوا بأن الكذب حاضر، نحتاج إلى 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 قراءة معمقة في قضية الصدق. اكتشفوا بأن الأمانة غابت، فيحتاجون أيضا إلى قراءة معمقة في الأمانة، وهكذا. وأيضا قراءة معمقة فيما يسمى بعملية صناعة الألعاب، كتب الألعاب، مواقع الألعاب، حتى يستطيعون أن يخترعوا من الفكرة فكرة وأن يبنوا على 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 اللعبة لعبة. يعني أحيانا أي صحيح أنا ممكن أجد لعبة لكن لها معطيات معينة. مثلا على سبيل المثال كثير من الألعاب الآن الموجودة المشهورة في الساحة، قول لا تقول إلى آخره، كثير ألعاب موجودة حركية وينبسطون منها ويلعبونها بشكل كبير جدا. ألعاب في الجوال الآن وغيرها أصبحت موجودة. كل هذه الألعاب يمكن أن تكيف قيميا متى ما صنعنا محتوى قيمي. فهذه القضية الأولى في مرحلة التجهيز. فما إذا ما ركزنا على قيمة، جمعنا لها بعض المعلومات الإثرائية، واطلعنا على بعض الألعاب الحركية أو الذكائية وحاولنا أن نكيف، هنا تبدأ ولادة اللعبة. ثم بعد ذلك تأتي قضية الإعداد. الإعداد أنا هنا سأحاول أفكر في أسلوب اللعبة، كيف سيكون أسلوب اللعبة؟ هل أسلوب اللعبة حواري؟ هل أسلوب اللعبة حركي؟ هل أسلوب اللعبة جماعي أو فردي؟ أبدأ أفكر في الأسلوب.
ينظر إلى المكان.
وهذا طبعا أكيد سيأتينا أيضا في قضية التنفيذ في المكان. إذا من المهم جدا أنني أفكر في على سبيل أن ذكرت حاجة جيدة، على سبيل المثال إحنا خارجين إلى منطقة البر، ففي البر في ألعاب تتناسب مع البر، يعني في مساحة حركة أستطيع أن تكون اللعبة حركية، أستطيع أن ألعب معهم لعبة الكنز على سبيل المثال ووزع الأوراق في أماكن مختلفة لأن المساحة تتيح لي ذلك. لكن ربما لو كنت في البيت أو في مكان ضيق لا أستطيع. ذهبت إلى 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 المطعم على سبيل المثال، ربما لا أستطيع أن ألعب مع أولادي داخل المطعم لعبة من هذا النوع على سبيل المثال يعني.
نعم.
إذن اختيار الأسلوب، ثم اختيار أو توضيح خطوات اللعبة. أحيانا اللعبة تكون موجودة في ذهن المربي لكنها ليست واضحة قدام أمام المتربي، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نبسط الخطوات ونوصل المعلومة بأبسط عبارة يستطيع أن يفهمها المتلقي أو المتربي. فمن المهم جدا في تقديم اللعبة تبسيط خطواتها بشكل واضح جدا يصل بالمعنى إلى الشخص الذي أمامك. من المهم جدا أن يكون لغة الحماسة حاضرة، يعني فيها نوع من التحفيز والتحبيس، وأيضا لغة الإبداع والتألق والتفكير وإعمال العقل، هذه يجب أن تكون حاضرة. وجيد لو كان فيها بعد تقني، أسرع رسالة، أسرع كذا على الجروب، الاطلاع على كذا، من يرد بسرعة، من كذا.
جميل.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عموما أو التقنية عموما تسعد الجيل لأنهم مهتمين بهذا.
نعم. نستأذنكم دكتور في هذا الاتصال. معنا عبد الله من السعودية، تفضلي. عبد الله.
سلام سيو. السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع واستفدنا منه والله. أنا عندي طفلة عمرها 5 سنوات، وأنا أشوف يعني كل اللي من قرايبنا وكذا اللي هم من سن 6 سنوات فما دون يعني عندهم تعلق كبير جدا 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 بالألعاب الإلكترونية سواء في الآيباد أو الجوال. خصوصا إذا كانوا يعني زي أنا عندي طفلتي هذه 5 سنوات متعلقة جدا غير عن أخوانها. في عندي أخوانها يعني خلاص هم كبار في الثانوي كذا، فهي تشوف أنهم على السوني على البي سي على، فما في أحد يعني زي ما تقول حتى لو فضيوا لها يتحسنهم جالسين بيلعبوا معها شوية كذا وبعدين خلاص يعني متعلقين بجوهم يعني بالسوني بالبي سي بالواتس بالسناب يعني بحكم حتى أن الأم مثلا تكون مشغولة في البيت والأب أيضا يكون مشغول، فهذه الطفلة يعني صارت مرة يعني متعلقة جدا جدا، ويعني لا هي ولا يعني حتى من قرايبنا وكذا أشوف الجامعات وكذا دائما الأطفال اللي هم من 6 سنوات إلى ما دون يعني متعلقين جدا بالأجهزة، يعني حتى لو راحوا يلعبون مع الأطفال شوية وكذا تحس أنهم يعني متى ألعب جهاز متى دوري في الجهاز متى يعني كيف نسيطر على هذه المشكلة اللي فعلا يعني أنا أحس أنه جاي جيل أجهزة يعني ما الألعاب الحركية هذه يعني أتوقع بسنسة نهائيا
صحيح.
وخاصة حتى أنه اللي أكبر منهم سنا اللي هم في مرحلة المتوسط والثانوي ما هم فاضين يعني ما يبغون يعني ملوا من هذه الألعاب يعني ما بقينا لعبة حركية وقوذية هذه بس ما في فائدة يعني إذا متعلقين بالأجهزة كيف والله يعني مسببت لنا مشكلة والله
صحيح. الله المستعان وإياكم إن شاء الله تسمعي توجيه من الدكتور. شكرا لك يا أم عبد الله.
شكرا لكم عبد الله، ويعني هذا الاحتراق الطبيعي الموجود من كل الآباء والأمهات، ويبدو أن هذه هي الصرخة
في أغلب الأسر دكتور،
الكل يتحدث عن هذه القضية، وأنا أعتقد أن أم عبد الله يعني جاءت بالداء والدواء معا، يعني قالت بأننا أحيانا قد نكون مشغولين أحيانا قد نكون كذا، وأخوانها الكبار أيضا مشغولين عنها، وبالتالي هي ستتجه مباشرة إلى عملية الألعاب الإلكترونية. نحن في زمن التحديات ونحن في زمن التضحيات، يجب أن نعي جيدا كآباء وأمهات، إن لم نبذل المزيد والمزيد والمزيد من أوقاتنا لأبنائنا وبناتنا لن نستطيع أن, 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 كأن أن نعيد صياغة قيمهم بشكل صحيح. ربما كنا في الماضي عندما كنا أطفالا صغارا لا توجد هذه التدخلات علينا بشكل كبير جدا، عندما يغلق أبي الباب علينا باب البيت علينا هو يضمن أنه داخل البيت لا توجد أي مؤثرات أخرى سوى المؤثرات الأسرية. أما اليوم فهذه الطفلة وغيرها ستلجأ للعالم الافتراضي قطعا. الحل هو ما ذكرته أم عبدالله بأنها تحتاج إلى نوع من التفرغ، وإذا تفرغ الناس لها وابتكروا لها مجموعة من الألعاب ولعبوا معها واستنفذوا طاقتها آنذاك سيخف أو ينفك الارتباط تدريجيا بمثل هذه الألعاب، لا يعني أنه سينتهي تماما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البحث عن المواقع ذات الفائدة، يعني إذا كان الأمر لابد أو شر لابد من أن تبقى على الأجهزة مع محاولة التخفيف من ذلك، أن نبحث عن المواقع المفيدة كما رأيت قبل قليل عالم زيدو أو غيره من المواقع. الأمر الثالث يجب أن يعلن في البيت ميثاق التعامل التقني، ميثاق في التعامل التقني، هناك أوقات للإنترنت، هناك أوقات للألعاب، هناك أوقات لأعمال البيت، حتى هذه الطفلة الصغيرة عندما تنشأ ترى الميثاق أمامها والكل يلتزم بهذا الميثاق، وبالتالي يبدأ يخف ارتباطها بقضية الألعاب بشكل أو بآخر. أخيرا أنا أنصح أم عبد الله أن تقرأ كتاب للكاتبة نورة مسفر القرني عن تنمية الرقابة الذاتية لدى الأطفال في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، تنمية الرقابة الذاتية، هذا كتاب جدا مهم، وأعتقد أنه أيضا متاح إذا ما خاب ظني في الإنترنت على شكل PDF، لأن هذا الكتاب يساعد على تشكيل رقابة ذاتية عند الطفلة الصغيرة. الخوف ليس فقط من اللعب، الخوف فيما بعد اللعب، قضية عشق القضية وعشق الأشخاص المرتبطين بالألعاب والشخصيات المقابلة، وللأسف الشديد أن هذا الطفل عندما يتعلق باللعبة سيتعلق بكل معطياتها، يعني سيبحث عن أجود الناس الذين يلعبون هذه اللعبة وسيتابعهم على السناب وعلى التيك توك على سبيل المثال ويتابعهم في اليوتيوب، ولذلك اليوم تجد كثير من المشاهير الذين يتابعونهم بالملايين هم أطفال صغار، أطفال صغار أجادوا لعبة معينة وأجادوا فن التصوير للعبة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، والذين يتابعونهم بالملايين. فحقيقة إن لم نستدرك أطفالنا أن نحن مزيد من الوقت، مزيد من البدائل، مزيد من التفكير، حتى لو كنا مشغولين هذه مرحلة لابد أن نراعيها حتى تمر إلى بر الأمان، ثم بعد ذلك يعني نكون قد يعني وفينا ما يجب.
نعم نستأذنك أيضا دكتور، في عندنا سؤالين عبر الواتساب البرنامج، يقول هل من الضروري إعطاء حرية مطلقة في اختيار اللعب وأم يوضع أمام الطفل خيارات لتحقيق القيم؟
يعني دعني أقول بدقة متناهية، وضع الميثاق التعاملي مع الأبناء مطلوب كوقت كمنهجية لعب، أن أوضح له أن هذه الألعاب نعم وهذه لا، لكن لابد أن نعمل الإقناع العقلي والتفعيل الوجداني، لأن المنع لذات المنع سيكون منع مؤقت. يعني لما أمنع من أجل المنع وهو لا يستوعب لماذا المنع، أو أحاول إقنع بلغتي أنا التي هو لا يفهمها، هو سيستجيب لأنه الآن في هذه اللحظة هو تحت سلطتي، لكن عندما أغيب عنه سيلجأ إلى العكس مباشرة. نعم. وربما يبقى مشتحنا في الداخل، يشعر أنه محروم وغيره ملبى له الطلبات. جاره الذي أمامه، الطفل الذي أمامه ممتع بكل شيء، وابن عمه ممتع بكل شيء، فهو يرى أنه تحت طائلة الاستبداد ربما في لحظة من اللحظات. نحتاج إلى فنيات عالية في الإقناع، نحتاج إلى فنيات عالية في تفعيل الجانب الوجداني، في بيان المخاطر أحيانا، وإيجاد البدائل، لأنه أيضا عندما أمنعه مما يراه جميلا فهو لن يمتنع إلا إذا حاولت أن أوجد له البديل بشكل أو بآخر. نعم. القضية تحتاج إلى مساحة من الزمن ومساحة من الوقت، بالإضافة إلى مساحة من الالتجاء إلى الله والدعاء أن يحفظ هذا الطفل. نحن في زمن يتطلب مزيد من الجهود الوالدية في حماية الأطفال من هذه الألعاب، لا يمكن أن نقدم نفس الجرعة التربوية التي كنا نقدمها قديما قبل العالم الافتراضي، ونريد أن تكون النتيجة نفسها في الأخلاق والقيم والهوية وغير ذلك. اليوم اختلف كل شيء، فالهجمة الإلكترونية الشرسة عالميا تتطلب مني مزيد من الجهد حتى أقاوم هذا التيار القوي.
نعم.
وأحمي أولادي من هذه الألعاب التي أحيانا لا أعرف ما مصدرها، ومع من يلعبون، وكيف يلعبون، وماذا يلتقطون من كلمات ومن معاني ومن يعني كثير من القيم. نعم. المؤلمة.
أيضا يقول، هل من الضروري يمارس الألعاب فردية أو جماعية؟
طبعا الألعاب سواء كانت فردية أو جماعية لكل منها رونق.
ممكن الآن في ظل هذه الظروف يعني قد يخشى الألعاب الجماعية أولياء الأمور مشاركة أبنائهم فيها.
طبعا أنا إذا كان يتحدث عن الألعاب الجماعية في العالم الافتراضي فهذه طبعا خطيرة وتحتاج إلى نوع من الحديث المستفيض عنها، لأن العالم الافتراضي عالم مجهول الهوية، ضباب الهوية.
نعم.
وكم سمعنا من أناس يشتكون من قضية تغير الألفاظ والكلمات وغير ذلك. الذي أقوله باختصار شديد، ضبط هذه القضية قدر الاستطاعة، وتحويل اللعب مع عالم افتراضي معروف. على سبيل المثال، لو كان مضطرا لمثل هذه الألعاب فلتكن مع أناس من أبناء العائلة أو الجيران، يجعل هذا أحد الضوابط التي تنضبط بها اللعبة، على أقل تقدير أنه يلعب في من يعرف أنه يلعب معه، وممن يثق على الأقل في أخلاقه وفي تربية أسرته له، مع محاولة إيجاد البدائل الأخرى الأسرية، التمتين للعلاقة من خلال الألعاب الحركية، السفر، غير ذلك. أعتقد ربما يكون بديل جيد. نعم.
في آخر دقيقة في عمر الحلقة، ماذا نقول دكتور؟
أولادنا رأس مالنا، والاستثمار فيهم مطلب، ويحتاجون إلى مزيد من الوقت، وكل تعب أو جهد الآن، ربما الآباء والأمهات يسمعونني، كل تعب أو جهد أو عناء يحصل الآن مع أبنائنا أو بناتنا نحن نؤجر عليه بدون النظر إلى قضية النتيجة، فنحن مأجورون على العمل قبل قضية النتيجة. ويبقى أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعل له يعني ابنا صالحا طيبا مباركا، وهذا الدعاء إذا ما عضد بصلاح الأب والأم فستكون النتيجة على الأبناء والبنات
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.